مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة الإشارة الفريدة في الدماغ ولغز اختفاء الكروموسوم. الآن نبدأ حلقتنا ورحلة علمية متنوعة بين الدراسات والأبحاث. تم اكتشاف إشارة هي الأولى من نوعها في الدماغ البشري. حدد العلماء شكلا فريدا من أشكال الرسائل الخلوية التي تحدث في الدماغ البشري، مما يكشف عن مقدار ما لا يزال يتعين علينا أن نتعلمه عن أعماله الداخلية الغامضة. من المثير للاهتمام أن هذا الاكتشاف يشير إلى أن أدمغتنا قد تكون وحدات حسابية أقوى كثيرا مما كنا نعتقد. في عام 2020 أبلغ باحثون من معهد في ألمانيا واليونان عن آلية في الخلايا القشرية الخارجية للدماغ تنتج إشارة متدرجة جديدة من تلقاء نفسها، وهي إشارة يمكن أن تزود الخلايا العصبية الفردية بطريقة أخرى لتنفيذ وظائفها المنطقية. من خلال قياس النشاط الكهربائي في أجزاء من الأنسجة التي تمت إزالتها أثناء الجراحة في مرضى الصرع وتحليل بنيتها باستخدام المجهر الفلوري، وجد أطباء الأعصاب أن الخلايا الفردية في القشرة لا تستخدم فقط أيونات الصوديوم المعتادة للإطلاق، ولكن الكالسيوم كذلك. أطلق هذا المزيج من الأيونات الموجبة الشحنة موجات من الجهد الكهربي لم يسبق لها مثيل من قبل، ويشار إليها باسم جهود الفعل التغصنية بوساطة الكالسيوم أو ديكابس. غالبا ما تتم مقارنة الأدمغة وخاصة تلك التي تنتمي إلى النوع البشري بأجهزة الكمبيوتر. التشبيه بالطبع له حدوده، ولكن على بعض المستويات تتم تأدية المهام هنا وهناك بطرق مماثلة. كلاهما يستخدم قوة الجهد الكهربائي للقيام بعمليات مختلفة. في أجهزة الكمبيوتر يكون ذلك على شكل تدفق بسيط للإلكترونات عبر تقاطعات تسمى الترانزستورات. في الخلايا العصبية تكون الإشارة على شكل موجة من قنوات الفتح والإغلاق التي تتبادل الجزيئات المشحونة مثل الصوديوم والكلورايد والبوتاسيوم، وتسمى هذه النبضة من الأيونات المتدفقة بإمكانات الفعل. بدلا من الترانزستورات تدير الخلايا العصبية هذه الرسائل كيميائيا في نهاية الفروع التي تسمى التشعبات. يوضح ماثيو لاكوم عالم الأعصاب بجامعة هومبولت أن التشعبات أساسية لفهم الدماغ. لماذا؟ لأنها في قلب ما يحدد القوة الحسابية للخلايا العصبية المفردة. هذه التشعبات هي إشارات المرور لنظامنا العصبي. إذا كانت إمكانة الفعل كبيرة بما فيه الكفاية، فمن الممكن أن تنتقل إلى أعصاب أخرى، وأيضا هي التي يمكن أن تمنع الرسالة أو بالفعل تنقلها. هذه هي الأسس المنطقية لدماغنا، تموجات الجهد الكهربي التي يمكن توصيلها بشكل جماعي في شكلين، إما رسالة AND وتكون إذا تم تشغيل وتحفيز الإكس والواي، يتم حينها تمرير الرسالة أو رسالة OR، أو يكون ذلك إذا تم تشغيل X أو Y، يتم حينها تمرير الرسالة. إذن يمكن القول إنه لا يوجد مكان أكثر تعقيدا من هذا في الجزء الخارجي الكثيف والمتجعد من الجهاز العصبي المركزي البشري، القشرة الدماغية. تكون الطبقتان الثانية والثالثة الأعمق سميكتين بشكل خاص، ومليئتين بالفروع التي تقوم بوظائف عالية المستوى نربطها بالإحساس وبالفكر والتحكم الحركي. لقد قام الباحثون بإلقاء نظرة فاحصة على أنسجة هذه الطبقات، وقاموا بربط الخلايا بجهاز يسمى المشبك الجسدي التغصني لإرسال إمكانات نشطة لأعلى ولأسفل كل خلية عصبية ولتسجيل إشاراتها. قال دكتور لاركوم: لقد كانت هناك لحظة اكتشاف عندما رأينا إمكانات العمل التغصنية هذه للمرة الأولى، وللتأكد من أن أي اكتشافات لم تكن مقتصرة على الأشخاص المصابين بالصرع، قاموا بفحص نتائجهم مرتين في عدد قليل من العينات المأخوذة من أورام الدماغ. وبينما أجرى الفريق تجارب مماثلة على الفئران، كانت أنواع الإشارات التي لاحظوها تطن عبر الخلايا البشرية مختلفة تماما. الأهم من ذلك، عندما حقنوا الخلايا بحاصرات قنوات الصوديوم التي تسمى تيترودوتوكسين، تمكنوا من العثور على إشارة، ولم يهدأ كل شيء إلا عن طريق منع الكالسيوم. العثور على إمكانات العمل بوساطة الكالسيوم أمر مثير للاهتمام بما فيه الكفاية، لكن نمذجة الطريقة التي يعمل بها هذا النوع الجديد الحساس من الإشارات في القشرة الدماغية كشفت عن مفاجأة. بالإضافة إلى الوظائف المنطقية من النوع AND و OR، أي و ثم أو، العطف والتخيير، يمكن لهذه الخلايا العصبية الفردية أن تعمل كتقاطعات مختلفة. XOR تسمح فقط بإشارة عندما يتم تصنيف إشارة أخرى بطريقة معينة، وتبادل هذه الأحرف حينما يتم التبادل بين الوظائف المنطقية من النوع AND و OR تنتج تقاطعات أخرى كما قلنا OR أو XOR. كتب الباحثون: تقليديا كان يعتقد أن عملية XOR هذه تتطلب حلا للشبكة. إذن يجب القيام بالمزيد من العمل لمعرفة كيفية تصرف الديكابس عبر الخلايا العصبية بأكملها وفي النظام الحي، ناهيك عما إذا كان الأمر يتعلق بالإنسان أو إذا تطورت آليات مماثلة في أماكن أخرى من مملكة الحيوان. تتطلع تكنولوجيا أيضا إلى نظامنا العصبي للحصول على الإلهام حول كيفية تطوير أجهزة أفضل، إن معرفة أن خلايانا الفردية لديها عدد قليل من الحيل الإضافية في جعبتها يمكن أن يؤدي إلى طرق جديدة لربط الترانزستورات بالشبكات، كما أن كيفية ترجمة هذه الأداة المنطقية الجديدة المحصورة في خلية عصبية واحدة إلى وظائف أعلى هو سؤال ينبغي على الباحثين المستقبليين الإجابة عنه. كروموسوم Y يختفي، جين جنسي جديد قد يكون مستقبل الرجال والبشرية. يتم تحديد جنس الأطفال من البشر وغيرهم من الثدييات عن طريق الجين الذي يحدد الذكور على الكروموسوم Y، لكن كروموسوم Y البشري يتدهور وقد يختفي في غضون بضعة ملايين من السنين، مما يؤدي إلى انقراضنا ما لم نطور جينا جنسيا جديدا. الخبر السار هو أن فرعين من القوارض قد فقدا بالفعل كروموسوم Y، لكن عاشا ليروي القصة. تظهر ورقة بحثية حديثة في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم كيف طور الجرذ الشوكي جينا جديدا
محددا للذكور. ولكن كيف يحدد كروموسوم واي جنس الإنسان؟ في البشر كما هو الحال في الثدييات الأخرى تمتلك الإناث اثنين من كروموسومات إكس، بينما لدى الذكور كروموسوم إكس واحد وكروموسوم صغير يسمى واي. الأسماء ليس لها علاقة بشكلها، يرمز إكس عادة إلى غير المعروف. يحتوي إكس على حوالي 900 جينة تقوم بجميع أنواع الوظائف التي لا علاقة لها بالجنس، لكن واي يحتوي على عدد قليل من الجينات، حوالي 55، والكثير من الحمض النووي غير المشفر، الحمض النووي المتكرر البسيط الذي يبدو أنه لا يفعل أي شيء. لكن الكروموسوم واي له تأثير قوي. لماذا؟ لأنه يحتوي على جين مهم للغاية يبدأ في نمو الذكور في الجنين. بعد حوالي 12 أسبوعا من الحمل يقوم هذا الجين الرئيسي بتشغيل جينات أخرى تنظم نمو الخصية. تقوم الخصية الجنينية بإنتاج الهرمونات الذكرية التستوستيرون ومشتقاته، مما يضمن نمو الطفل كصبي. تم تحديد هذا الجين الجنسي الرئيسي باسم SRY، المنطقة الجنسية على واي، في عام 1990، وهو يعمل عن طريق تحفيز مسار وراثي يبدأ بجين يسمى SOX9، وهو مفتاح تحديد الذكور في جميع الفقريات، على الرغم من أنه لا يقع على الكروموسومات الجنسية. اختفاء ياء أو اندثار الواي. تحتوي معظم الثدييات على كروموسوم إكس وواي مشابه لكروموسومنا، وإكس مع الكثير من الجينات وواي مع SRY أو المنطقة الجنسية على واي (sexual region on Y). هذا بالإضافة إلى عدد قليل من الجينات الأخرى. يأتي هذا النظام مع مشاكل بسبب عدم تكافؤ جرعة جينات إكس لدى الذكور والإناث. إذن كيف تطور هذا النظام الغريب؟ النتيجة المفاجئة مثلا هي أن خلد الماء الأسترالي لديه كروموسومات جنسية مختلفة تماما، تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة في الطيور. في خلد الماء هذا زوج XY هو مجرد كروموسوم عادي مع عضوين متساويين، ويشير هذا إلى أن ثدييات X و Y كانت زوجا عاديا من الكروموسومات منذ وقت ليس ببعيد. لكن ماذا يعني كل هذا؟ هذا بدوره يعني أن كروموسوم Y قد فقد 55 جينا نشطا على مدار 166 مليون سنة، هي التي تطور فيها البشر وخلد الماء بشكل منفصل، وقد يكون فقد أكثر من 55 جينا إلى حوالي 900 جين. كل هذا يعني فقدان حوالي 5 جينات لكل مليون سنة، وبهذا المعدل ستختفي آخر 55 جينا خلال 11 مليون سنة. بالفعل أثار الادعاء بالزوال الوشيك للكروموسوم واي البشري ضجة كبيرة، وحتى يومنا هذا هناك ادعاءات مضادة حول العمر المتوقع للكروموسوم واي لدينا، تقديرات تتراوح بين ما لا نهاية وبضعة آلاف من السنوات. الخبر السار هنا هو أننا نعرف اثنين من سلالات القوارض التي فقدت بالفعل كروموسوم واي الخاص بها، لكنها ما زالت على قيد الحياة. مثلا تتباهى كل من فئران الخلد في أوروبا الشرقية والفئران الشوكية في اليابان ببعض الأنواع التي اختفى فيها كروموسوم واي وSRY تماما، ويبقى كروموسوم إكس بجرعة وحيدة أو مضاعفة عند كلا الجنسين. على الرغم من أنه ليس من الواضح بعد كيف تحدد فئران الخلد الجنس دون جين SRY، إلا أن فريقا بقيادة عالم الأحياء بجامعة هوكايدو أساتو كوريوا كان أكثر حظا مع الفئران الشوكية، وهي مجموعة من ثلاثة أنواع تعيش في جزر يابانية مختلفة وجميعها معرضة للانقراض. اكتشف الفريق أن معظم الجينات الموجودة على واي لدى الفئران الشوكية قد تم نقلها إلى كروموسومات أخرى، لكنها لم تجد أي علامة على وجود SRY ولا حتى الجين الذي يحل محله. في عام 2022 نشروا تعريفا ناجحا في بينس، وجد الفريق تسلسلات كانت موجودة في جينومات الذكور وليس الإناث، ثم قاموا بتنقيحها واختبار التسلسل على كل فأر على حدة. ما اكتشفوه كان اختلافا بسيطا بالقرب من الجين الجنسي الرئيسي SOX9 على الكروموسوم الثالث في الفئران الشوكية. كان هناك ازدواج صغير، 17,000 زوج أساسي فقط من بين أكثر من 3 مليارات موجود في جميع الذكور، ولم يكن هناك أي إناث. الباحثون يقترحون أن هذا الجزء الصغير من الحمض النووي المكرر يحتوي على المفتاح الذي يقوم عادة بتشغيل SOX9 استجابة لSRY. عندما أدخلوا هذا التكرار على الفئران وجدوا أنه يعزز نشاط SOX9، لذا فإن التغيير قد يسمح لهذا SOX9 بالعمل بدون SRY. ماذا يعني هذا بالنسبة لمستقبل الرجال؟ أثار الاختفاء الوشيك من الناحية التطورية للكروموسوم واي البشري تكهنات حول مستقبلنا. على سبيل المثال، بعض السحالي والثعابين هي أنواع من الإناث فقط، ويمكنها إنتاج البيض من جيناتها عبر ما يعرف بالتوالد العذري، لكن هذا لا يمكن أن يحدث عند البشر أو الثدييات الأخرى. لماذا؟ لأن لدينا على الأقل 30 جينا مطبعا حاسما لا تعمل إلا إذا أتت من الأب عن طريق الحيوانات المنوية. للتكاثر نحتاج إلى الحيوانات المنوية ونحتاج إلى الرجال، مما يعني أن نهاية كروموسوم واي يمكن أن تنذر فعليا بانقراض الجنس البشري. وتدعم النتائج الجديدة احتمالا بديلا، وهو أن البشر يمكنهم تطوير جين جديد يحدد الجنس. ومع ذلك فإن تطور جين جديد محدد للجنس يأتي مع مخاطر. ماذا لو تطور أكثر من نظام جديد في أجزاء مختلفة من العالم؟ يمكن أن تؤدي حرب الجينات الجنسية إلى انفصال أنواع جديدة، وهو ما حدث بالضبط مع فئران الخلد والفئران الشوكية. لذا إذا زار شخص ما الأرض منذ 11 مليون سنة فقد لا يجد أي بشر أو عدة أنواع بشرية مختلفة تفصل بينها أنظمة تحديد الجنس المختلفة. اختراق علمي جديد كبير، تبريد البوزيترونيوم بالليزر للمرة الأولى في العالم. قطعت فرق بحثية من الفيزيائيين في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية سيرن وجامعة طوكيو ضوء كبيرة إلى الأمام نحو فهم الجسيم الطائش المتطاير قصير العمر. وباستخدام ليزر مصمم لتلبية مواصفات التجربة، نجح تعاون الباحثين في تقليل درجة حرارة سحابة البوزيترونيوم بأكثر من النصف. تتكون هذه المجموعة من الجسيمات الغريبة من إلكترون فقط وجسيمه المضاد البوزيترون. في الوقت نفسه قام فريق من منظمة أبحاث مسرعات الطاقة العالية في اليابان بقيادة الفيزيائي كينجي شو من جامعة طوكيو بتخفيض درجة حرارة سحابة البوزيترونيوم إلى حوالي كلفن أو ناقص 272 درجة مئوية، ما أدى بشكل فعال إلى تقليل السرعة الإجمالية والتوزيع لسرعات الإلكترون والبوزيترون بشكل ملحوظ. البوزيترونيوم هو أخف نظام جسيم معروف، وهو أيضا غير مستقر بشكل كبير جدا. المادة والمادة المضادة تفنيان بعضهما البعض وتصدران وميضا من الإشعاع بسهولة أيضا. البوزيترونيوم يفني نفسه خلال 142 جزءا من المليار من الثانية ويختفي في انفجار أشعة جاما. بالإضافة إلى ذلك، عند إنتاجه في السحب المطلوبة للدراسات التجريبية، يترك البوزيترونيوم موضعه ويتحرك في نطاق كبير من السرعات، مما يجعل من الصعب تماما وحقا وفعليا أن يتم تحديده. إحدى الطرق لحل هذه المشكلة هي تبريد البوزيترونيوم، وهذا من شأنه أن يبطئ من جزيئاته حتى يمكن إجراء قياسات أكثر دقة لخصائصه. ولكن نظريا قول هذا أسهل تماما من فعله. يمكن إبطاء الغازات بطرق عدة، لكن العديد من هذه الطرق يستغرق وقتا، حيث تتم إزالة الجسيمات الأكثر نشاطا على سبيل المثال، وبالتالي يميل توزيع السرعات نحو التباطؤ. والتبريد بالليزر هو وسيلة لخفض درجة الحرارة تعتمد على امتصاص الجسيمات وإصدار الفوتونات. فعندما يمتص الجسيم فوتونا فإنه يكتسب طاقة، وعندما ينبعث الفوتون فإنه يفقد الطاقة. إذا تم توجيه ضوء الليزر على طول مسار الجسيمات الواردة، فإن تلك الجسيمات سوف تمتص الفوتون وتعيد إصداره في اتجاه عشوائي يغير زخمه ويبطئه. إلا أن الطول الموجي لضوء الليزر يجب ضبطه ليتناسب مع مستوى طاقة الجسيم. اقترح العلماء للمرة الأولى طريقة التبريد بالليزر للبوزيترونيوم منذ عقود مضت. كان ذلك في عام 1988، لكن استغرق الأمر حتى هذه اللحظة لتحقيق ذلك الإنجاز. باستخدام تقنيات تبريد مختلفة بالليزر، نجح الفريقان البحثيان المستقلان في تقليل توزيع سرعة العينات وتبريدها. باستخدام التبريد بالليزر عريض النطاق والذي يستهدف توزيعا واسعا للسرعة، تمكنت مجموعة بحثية تعرف بإيجلز من خفض درجة حرارة العينة من 380 كلفن إلى 170 كلفن، أي من 106 درجة مئوية إلى 103 درجة مئوية، وهو انخفاض يزيد على النصف. في الوقت نفسه استخدم الفريق التبريد، وهو الذي يعتمد بدوره على ضبط الليزر ليتناسب مع تباطؤ الجسيمات لتقليص توزيع حركات الجسيمات داخل العينة الخاصة بهم. هناك العديد من الأسباب التي تدفعك إلى دراسة المادة المضادة. واحدة من أكبرها هي معرفة أين ذهب كل شيء. عندما تشكل الكون، كان من المفترض أن تكون هناك كميات متساوية من كل من المادة والمادة المضادة، ولا يوجد توزيع متساو كثيرا الآن، وهو خبر عظيم بالنسبة لنا، لأنه لولا ذلك لكان الكون قد اختفى. لذا فإن معرفة ما إذا كانت المادة المضادة تتصرف دائما بنفس الطريقة التي تتصرف بها المادة، من شأنه أن يقطع شوطا طويلا في تقديم بعض الأدلة حول فك هذا اللغز. يريد الفيزيائيون أيضا إنشاء مكثف بوز أينشتاين من البوزيترونيوم. يحدث ذلك عندما يتم تبريد سحابة من الجسيمات إلى درجة أعلى بقليل من الصفر المطلق، مما ينتج عنه سحابة عالية الكثافة من الجسيمات التي تعمل كجسيم واحد فائق. يعتقد الفيزيائيون أن مكثفات البوزيترونيوم بوز أينشتاين يمكن استخدامها لتوليد ضوء أشعة جاما متماسك بسبب ما يوصف بالإبادة الذاتية للبوزيترونيوم الموجود بداخلها. هذه إذن أداة قوية يمكن استخدامها للكشف عن أفضل بنية للذرات التي يتكون منها الكون. يقول الباحثون في المجموعات المشتركة في هذا الإنجاز إنه سيكون مكثف هوز أينشتاين من المادة المضادة أداة رائعة لكل من الأبحاث الأساسية والتطبيقية، خاصة إذا سمح بإنتاج ضوء أشعة جاما متماسك يمكن الباحثين من خلاله النظر في كل من المواد الذرية والأنوية. خبير يكشف أن مرض ألزهايمر قد لا يكون في الواقع مرضا دماغيا. أصبح السعي للحصول على علاج لمرض ألزهايمر طريقا تنافسيا ومثيرا للجدل بشكل متزايد، حيث شهدت السنوات الأخيرة العديد من الخلافات المهمة. في يوليو من عام 2022 ذكرت مجلة ساينس أن ورقة بحثية رئيسية عام 2006 نشرت في نيتشر وحددت نوعا فرعيا من بروتين الدماغ يسمى بيتا أميلويد كسبب لمرض ألزهايمر، ربما كانت مبنية على بيانات ملفقة. قبل عام واحد وفي يونيو 2021 وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار أدوكانوماب، وهو بيتا أميلويد يستهدف الأجسام المضادة كعلاج لمرض ألزهايمر، رغم أن البيانات الداعمة لاستخدامه كانت غير كاملة بل متناقضة. يعتقد بعض الأطباء أنه لم يكن ينبغي الموافقة على هذا العقار أدوكانوماب مطلقا، بينما يرى آخرون أنه ممكن أو حتى يجب إعطاؤه فرصة. مع احتياج الملايين من الناس إلى علاج فعال، لماذا لا يزال الباحثون يتخبطون في سعيهم لإيجاد علاج لما يمكن القول إنه أحد أهم وأخطر الأمراض التي تواجه البشرية؟ لسنوات ركز العلماء على محاولة التوصل إلى علاجات جديدة لمرض ألزهايمر من خلال منع تكوين كتل ضارة بالدماغ من هذا البروتين الغامض الذي يسمى بيتا أميلويد. في الواقع يمكن القول إننا نحن العلماء قد أدخلنا أنفسنا في نوع من المأزق الفكري من خلال التركيز بشكل شبه حصري على هذا النهج. غالبا ما يهمل هؤلاء العلماء أو حتى يتجاهلون التفسيرات المحتملة الأخرى. لسوء الحظ فإن مثل هذا التفاني في دراسة كتل البروتين غير الطبيعية لم يترجم إلى دواء أو علاج مفيد، فالحاجة إلى طريقة تفكير جديدة خارجة عن المألوف بشأن مرض ألزهايمر أصبحت بالفعل أولوية قصوى في علوم الدماغ. واستنادا إلى الأبحاث التي استمرت 30 عاما، لم يعد الباحثون يعتقدون أن مرض ألزهايمر هو مرض يصيب الدماغ في المقام الأول، بل يعتقدون أن مرض ألزهايمر هو في الأساس اضطراب في الجهاز المناعي داخل الدماغ. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختمة هذه الحلقة من مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم وإلى اللقاء.